بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. أكملنا القضية التحليلية والتركيبية بشقيها، التركيبية القبلية والتركيبية البعدية عند كانت، وعملنا دراسة مقارنة بين هذه القضايا والحمل الأولي والحمل الشائع عند الإسلاميين. ولم نعمق البحث لأن البحث بحث ميتافيزيقي وليس بحثا منطقيا، وإن كانت له علاقة بالحقل المنطقي. في هذه الجلسة نتناول قضية أخرى، وهي القضية الحقيقية التي تقع في مقابل القضية الذهنية والقضية الخارجية. يقسمون القضية إلى قسمين: القضية التي يكون الموضوع مقيدا بالقيد الذهني، يعني ننظر إلى الموضوع بما هو في النظم المنطقي. عندك أنت مرآة هي الذهن، هذا هو النظم المنطقي، فيه وقائع مرئوية، وقائع مرئوية، فيه شجرة، فيه عصافير، فيه حوض ماء، ترى هذه الأمور في المرآة. حضور هذه الواقعيات الخارجية في المرآة تسميها أنت هذا الحضور المرآوي، كيانات مرآوية، كيانات ليست لها هويات الأمور الخارجية. فما جيدا هذه، لا يمكن أن تشرب الماء في المرآة، ولا يمكن أن تتناول العصفور كحقيقة في المرآة، كيانات مرآوية ليست لها هويات الواقع الخارجي، يعني فارغة من الهوية الخارجية، وبالتالي ليس لها أثر الخارج. ترى النار في المرآة، هذه النار لا معنى لي أن تكون لها هوية النار الخارجية فتحرق، لا أبدا. وعندك هذه الواقعية الخارجية التي تحكيها المرآة، يعني بمجرد أن ترى نارا في المرآة فذهنك ينتقل إلى الواقعية الخارجية. إذن الموضوع، موضوع القضية، قد يكون في دائرة النظم المنطقي في الذهن. هناك شأن النار في المرآة يحمل هوية مرآوية، يحكي فقط. إذن الحكاية يعني المفهومية، فنقول مفهوم الإنسان، لا نقول الإنسان، اشتباه، مفهوم الإنسان. ومفهوم الإنسان ليس له مصداق خارجي أبداً. مفهوم الإنسان يعني الإنسان المقيد بالنظم المنطقي، خلاص لا تبحث عنه في الواقع الخارجي، لأنك إذا بحثت عنه في الواقع الخارجي، يعني الخارجي ما خرج عن دائرة الذهن والمرأوية، فتجد مفاهيم في الواقع الخارجي، لا تجد زيدا وطه وليلى، لا تجد مفاهيم، مفهوم إنسان، مفهوم إنسان، مفهوم إنسان، غير معقول، هذا خرافة كبيرة. إذن مفهوم الإنسان عند المشهور موقعه هو النظم المنطقي. هناك تعرضه مواصفات، هذه المواصفات هي التي يدرسها الحقل المنطقي. مفهوم ذاتي، عرضي، كلي، جزئي، نوع، جنس، فصل، عرضي عام، عرضي خاص، قسمة، قضية، تعريف، قياس، هذه المفاهيم يتعين بها من؟ المفهوم يعني الطبائع إذا كانت في أفق الذهن، ما أسميه أنا النظم المنطقي لورد لوجيك في مقابل لورد كونكري النظم التحققي. إذن الطبائع في دائرة عالم الفهم يعني النظم المنطقي تتعين بمجموعة من التعينات تسمى المعقولات الثانية المنطقية، مفهوم الذاتي، مفهوم العرضي، مفهوم الكلي، مفهوم الجزئي، مفهوم النوع، مفهوم الجنس، وبينا هذه فيما مضى. أعيد المثال لأن الطالب الجامعي هذه الأمور بالنسبة له جديدة. الحوزوي قد درس متونا كشرح الشمسية وغير شرح الشمسية قبل هذا الكتاب، فعنده استئناس اصطلاحي. الجامعي ما عنده هكذا استئناس. خذ هاتين القضيتين، الإنسان نوع، الحيوان جنس. بمجرد تقول الإنسان نوع حيوان جنس، النوعية مفهوم منطقي، الجنسية مفهوم منطقي، إذن أنت تتعامل مع الإنسان كطبيعة أم كإنسان طبيعة في الذهن؟ نعم طبيعة في الذهن، يعني الطبيعة دخلت في أفق النظم المنطقي، وكذلك الحيوان جنس، حيوان دخل في الأفق الذهني النظم المنطقي. المنطقي ما عنده علاقة بالإنسان في الذهن، هذا بحث فلسفي ولا علاقة له بالحيوان في الذهن. المنطقي عنده موضوعاته الخاصة. موضوعاته الخاصة ما هي؟ ذلك الأمر الذي جعل الإنسان نوعا، يعني يصدق على كثيرين متحدي الحقيقة، ويدرس ذلك الأمر الذي جعل الحيوان جنسا، يعني يصدق على كثيرين متحدي الحقيقة. إذا أخذت هذه القضية، الإنسان عالم، تقول الإنسان موضوع والعالم محمول. انسى الإنسان عالم، عندنا الإنسان موضوع والعلم عالم محمول. فالمنطق ما عنده علاقة بالإنسان، ما عنده علاقة بالعلم، عنده علاقة بذلك الأمر الذي جعل الإنسان موضوعا في قضية وجعل العلم محمولا في القضية. هذه الأمور تسمى المعقولات الثانية المنطقية. فهذه الأمور يحكيها مفهوم النوع، مفهوم الجنس، مفهوم الفصل، مفهوم العرضي العام، مفهوم العرضي الخاص، مفهوم الكلي، مفهوم الجزئي، مفهوم القسمة، مفهوم التعريف، مفهوم القياس، مفهوم القضية. نعم، تلك الأمور التي يدرسها الحقل المنطقي، لهذا يقولون معقول ثاني منطقي، يعني بعد الطبائع يأتي المعقول، ولهذا يأتي في الرتبة الثانية المعقول الثاني. تقول الإنسان نوع، إنسان الطبيعة النوعية أم الطبيعة في أفق الذهن في النظم المنطقي؟ تقول لا شيخنا، يجب أن تكون مقيدة في الذهن. إذن مفهوم الإنسان، نعم، إذن إذا قلنا الإنسان نوع مسامحة، يعني مفهوم الإنسان، يعني الإنسان إذا كنا في دائرة الفهم نفهمه يسري صدقا على كثيرين، يعني زيد إنسان، طه إنسان، ليلى إنسان، زينب إنسان، بلال إنسان، هذا السريان الصدقي المتكثر يعني يسري في حقائق، في مصادق تشترك في حقيقة واحدة، هذا يعطيهم النوعية، مفهوم الإنسان نوع. لاحظت كيف؟ في أمر جديد جاء وهو الصدق على كثيرين متحدي الحقيقة. المنطقي يعزل الإنسان، لا يهمه، يركز على تلك الحيثية، يدرسها، يعرفها ويدرسها، ويشكل التقسيمات الجميلة، المفهوم إما كلي أم جزئي، الكل إما ذاتي أو عرضي، الذاتي إما تمام الذات، نوع جزء الذات جزء الذات المشترك جنس جزء الذات المختص فصل العرضي عرضي خاص بالطبيعة عرضي خاص عام يطال الطبيعة وغيرها عرضي عام وهكذا تأتي كل مسائل الحقل المنطقي كل المسائل الحقل المنطقي هذه تسمى القضايا المنطقية إذا حملنا تلك الأمور المنطقية على الطبائع فنحن في دائرة القضايا المنطقية ولا تحتاج إلى استدلالات عملية التحليل فقط تحليل كعملية ومبدأ التناقض كحاكم تكفي يعني الآن أنا إذا أردت أن أصل إلى مفهوم النوع الذي هو مفهوم منطقي أستدل لا أعاين الطبيعة الإنسانية أعاينها في أي نظم تقول شيخنا في النظم المنطقي يعني في أفق الذهن فالإنسان هناك مفهوم مفهوم مرآوي ليس له هوية الهوية الإنسانية هناك يحكي فقط فهذا مفهوم الإنسان أرى أن هذا مفهوم الإنسان مضمونه ما هو هو الإنسان مرة أركز على الإنسان في النظم المنطقي أقول مفهوم الإنسان مرة أركز على المضمون فقط حيوان ناطق إنسان فقط أجده في طبائع متعددة كلها تشترك في حقيقة واحدة زيد طه بلال ليلى زينب رقية هذا السريان الصدقي في حقيقة واحدة يميز بخاصية يعني مفهوم الإنسان يميز بخاصية هذه الخاصية اصطلاحا تمييزيا سميها النوع مفهوم الإنسان النوع فحصلنا على مفهوم النوع ننسى الإنسان نركز على تلك الحيثية وذلك الأمر ما هو نعم مفهوم يصدق على كثير متحد الحقيقة لا استدلال ولا يحزنون تحليل فقط في دائرة مبدأ التناقض يعني كل تحليل يؤدي إلى مبدأ التناقض فهذا زيف لا يؤدي إلى مبدأ التناقض تستقر المسألة المنطقية وانتهى الأمر هذه القضايا الذهنية تسمى القضايا الذهنية يعني القضايا المنطقية إذن تقسيم القضية باعتبار الموضوع المقيد في النظم المنطقي أو لا هذا لا لا أدري هذه القسمة صحيحة دقيقة أنتم سجلوها ثم نتحدث عن عن الدقة وعدم الدقة أو لا مرة ننظر إلى الطبيعة الخالصة الكومباني يسميها الطبيعة المهملة المهملة يعني ما عندها أي قيد خالصة نعم أو لا الطبيعة المتواجدة في دار الوجود الخارجي يعني دخلت بالفعل إلى داخل الوجود إذا ركزنا على الخالصة قضية حقيقية إذا ركزنا على متواجدة فعلا قضية خارجية هذا تقسيم يمكن أن نقسم القضية بتقسيم آخر تقول القضية باعتبار الموضوع مقيد غير مقيد غير مقيد هو القضية الطبيعية يسميها العلم الحلي المهملة هذه تسمى القضية الحقيقية عند المشهور أو مقيد مقيد قيد ذهني قضية منطقية مقيد بقيد خارجي فعلي قضية خارجية وهذا التقسيم هو الأدق أدق من السابق القضية المنطقية بيناها في السابق وأعدنا البيان ونعيد البيان في المستقبل حتى ترسخ جيدا في ذهن الطالب العزيز الآن نركز على القضية الخارجية والقضية الحقيقية دعنا من القضية الحقيقية لأنها هي نهاية المطاف نركز على القضية الخارجية يعني الموضوع يسري خارجا يسري خارجا يعني فيه تواجد خارجي عندك أنت مدرسة وهذه المدرسة كله طلابها من الهند في النجف مثلا، هذه مدرسة خاصة بالهنود، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، فقم عندنا هكذا مدارس، مدرسة مختصة بالهنود، مدرسة مختصة بالباكستانيين، مدرسة مختصة باللبنانيين وبالعراقيين وهكذا. نعم، مدرسة لا تشمل كل الطلاب الأجانب. تخيل أنت عندك مدرسة فقط للهنود فيها لنفرض مثلا 200 طالبا من الهنود، تواجد فعلي، فتقول كل طالب في المدرسة هندي. هذه يقولون قضية خارجية، موضوعها كلي وهو الطالب الهندي. طالب الهندي يصدق على ممكن على 10,000 طالبا في الهند وفي النجف وفي قم. هنا أنت هذه المدرسة محدودة ب200 طالب، فتقول كل من في المدرسة من طلاب فهم هنود، أو كل طالب في المدرسة فهو هندي. يقولون قضية خارجية. لماذا؟ لأنها فاقدة للطالب المقدر، يعني الطالب المقدر غير موجود هنا. المقدر يعني الذي نقدره، المقدر الفرضي غير موجود، قضية خارجية. فقط هنا فيه إشكال، مرة نخلط بين الكل المجموعي والكل الصدقي. الكل المجموعي هذا قضية تحصيل حاصل، ليست قضية خارجية. يعني أنت جئت إلى المجموع وجئت بالمحمول، تقول كل من في المدرسة من طلاب هنود. هنا الكل المجموعي، الكل المجموعي ليست قضية علمية، لأن المجموع الكل المجموعي سين مثلا لا يصدق على الأفراد. يعني إذا طبقت هذا العنوان على علي من الهند في المدرسة، المجموع لا يصدق على علي، لأن المجموع هو الكل المجموعي. نعم، يا طال علي والباقية. أما إذا قلت لا، كل طالب هندي، كل طالب في المدرسة، يعني في المدرسة قيدته بالفعل هندي، نعم الطالب عنوان كلي يصدق على علي ويصدق على حسين هناك وعلى الحسن وعلى رقية إذا كانت المدرسة تشمل كذلك النساء. هذه قضية خارجية. فيما تفرق عن القضية الحقيقية، الطبيعة المهملة بقول الكومباني، يعني الطبيعة الخالصة، هذه لا تنظر إلى الأفراد الموجودة بالفعل، تطال كل من يصدق عليه عنوان عنوان الطبيعة، كان موجودا مقدرا، لم يكن حتى هناك مصداق. فهذه القضية قضية حقيقية، قضية حقيقية. والقضية التي ذكرها العلماء الحلي فيما مضى، وهي القضية الطبيعية، أنا في تصوري هذه القضية الحقيقية، حتى لا تحتاج إلى صور كول أو بعض، لأن الحكم للطبيعة ليس للأفراد. إن وجد الفرد لم ينوجد، قدر لم يقدر، فالقضية هذه لها ذلك المحمول. هذه القضية الحقيقية. القضية الخارجية لا تنفع في العلوم. القضية المنطقية مختصة بالمنطق، تحليلية واضحة جدا. قضايا الحقيقية هي التي تبحث في العلوم، لأن العلوم تركز على ماذا؟ تركز على القوانين الكلية. ندرس الأمور بنحو كلي، بنحو كلي يعني قانوني، قانوني. أنا ما عندي علاقة بالحديد الفلاني، الحديد الهندي أو الأسترالي، أنا عندي طبيعة الحديد، أصل إلى أنها تتمدد بالحرارة، فأقول الحديد يتمدد بالحرارة حتى كل ما نحتاجها، كما ذهب إلى ذلك العلماء الحلي في ابتكاره للقضية الطبيعية، وهذا الذي تبناه صدر المتألهين في آخر حياته. طبيعة، يعني الأربعة زوج، إن وجدت لم تنوجد هي زوج. نعم، هذه القضية الطبيعية هي القضية الحقيقية في الحق. ما نحتاج نقول كل زوج كل أربعة زوج. متى أحتاج إلى الصور؟ إذا تعاملت مع الطبيعة في تواجدها الخارجي. تواجدها الخارجي. تخيل أنت الآن إنسان سافر إلى المريخ ووجد قطعة حديد نفس المواصفات التي في الأرض. المواصفات نفسها الموجودة في الحديد الأرضي. إذا كان طبيعة الحديد تتمدد بالحرارة فتلك تتمدد بالحرارة. نعم. فقولك الحديد يتمدد بالحرارة يكفي، لأن التمدد بشرط الحرارة من طبيعة الحديد، يعني الحديد عنده استعداد التمدد إذا لمسته النار. أما قولك كل حديد يتمدد بالحرارة هذا باعتبار الواقع الخارجي، هذا الهوس أرسطو، لأن أرسطو كان يهتم كثير بالطبائع الخارجية الهويات الخارجية، يبتعد عن الهوية الأفلاطونية. ما معنى كل حديد يتمدد بالحرارة؟ يعني عندنا موضوع وهو الحديد عنوان عام. ما معنى عنوان عام؟ يعني ليس حديدا أستراليا وهنديا، لا لا لا، عنوان عام. وعندنا التمدد بالحرارة، كل حديد يتمدد بالحرارة. طبق أنت عقد الوضع وعقد الحبل على القضية، يعني كل حديد في متن الواقع الموجود أو المقدر، لا يهم حتى المقدر، إذا سبق عليه العنوان بالفعل أو بالتقدير فرضية تمسه النار يتمدد بالقطع واليقين. إذن أنت لماذا تركز على الكل وعلى المصادق الخارجية؟ ركز على الطبيعة. الحديد يتمدد بالحرارة، نشكل مسألة جديدة في الحقل المنطقي، وهي القضية الحقيقية اللي هي طبيعية وليست مصورة. فعقد الوضع وعقد الحمل لا نحتاجه مطلقا. نعم، يعني المحمول ثابت للطبيعة بغض الطرف، هذه الطبيعة تجلت في مصادق أم مقدرة أو موجودة؟ لا لا، شريك الباري عدم، كل شريك الباري ما عندنا علاقة، شريك الباري في طبيعته عدم، لا شيء، مرفوع الوجود، ما عندنا علاقة بالأفراد ولا المقدرة وغير المقدرة. إذن القضية الحقيقية هي موضوعها يركز على الطبيعة الخالصة، الطبيعة الخالصة تجلت في مصادق فعلية مقدرة، هذا لا يهم. هم يقولون تصدق على المصادق الفعلية والمقدرة، صنعنا لا ننظر إلى المصادق مقدرة وغير مقدرة. قولك مقدرة هذا يشير إلى هذه الحقيقة، أن هذه الطبيعة طبيعة حيث كانت يكون الوصف أو يكون المحمول. هذه القضية الحقيقية. إذن القضية الخارجية ما هي؟ هي نفس القضية الحقيقية إذا حددنا المصادق الفعلية، مصادق الفعلية حددناها في دائرة، فتصير قضية خارجية. وبتعبير فني دقيق، إذا كنت في الموضوع يعني الطبيعة المثالية إيديال، ما عنده علاقة لا بالنظم المنطقي ولا بالنظم الخارجي، فأنت في دائرة القضية الحقيقية. إذا أدخلت هذه الطبيعة إلى عالم الخارج في دائرة ما محدودة، فهذه قضية خارجية، وهذه لا تفيدنا في شيء في العلوم. العلوم تركز على الطبيعة الخالصة، الطبيعة المهملة. المهملة يعني مهملة من كل القيود، خالصة، الحديد فقط، الحديد الخالص طبيعته إذا تعرض للحرارة يتمدد، انتهى الأمر، قضية حقيقية. فإذا ليست قضية منطقية، لأن الطبيعة ليست مقيدة بالنظم المنطقي، وليست قضية خارجية، لأن الطبيعة ليست مقيدة بالقيد الخارجي. نعم، لا بشرط. نعم، قضية حقيقية، هذه القضية الحقيقية، وهي التي تطلب في العلوم، والأحسن تسميتها بالقضية الطبيعية. نعم، إذن تقسيم القضايا باعتبار الموضوع إلى قضية مهملة، مهملة يعني من النظم المنطقي ومن النظم الخارجي التحققي، يعني لا تنظر إلى عالم الدين ولا العالم الخارج، هذه القضية الطبيعية. ما لا تنظر الموضوع إلى ماذا؟ الموضوع إلى باعتبار الحكاية الخارجية. مرة هذا الموضوع يكون مصورا ويكون مهمل الصور، قضية مهملة. المصور كلي جزئي، لأن القضية شخصية قلنا ليست علمية، كلي وجزئي. هذا الكلي أو الجزئي القضية المنطقية نسيناها في التقسيم، خلينا نعيد التقسيم. قضية باعتبار الموضوع إما مهملة التواجد الخارجي والذهني، هذه القضية الطبيعية، وأنا في تصوري هذه القضية الحقيقية. مرة لا تكون مقيدة، مرة تكون مقيدة بالذهن، قضية منطقية مقيدة باعتبار التواجد، مصورة وغير مصورة، غير مصورة مهملة، مصورة كل وجزء بعض من الإنسان عالم، هذه جزئية، كل إلى حي قضية كلية. هذه القضية الكلية باعتبار المصادق، إذا كانت المصادق محددة قضية خارجية، إذا كانت المصادق تطال الموجود والمقدر قضية حقيقية. هذا هو التقسيم الذي جاء به العلامة الحلي. نعم، أما التقسيم الدقيق والصحيح هو هكذا: القضية باعتبار الموضوع، باعتبار الموضوع مقيدة مهملة من أي قيد. مهملة هي القضية الحقيقية، بيسميها العلامة قضية طبيعية. مقيدة، مرة تكون مقيدة في الدين، قضية المنطقية. مقيدة في الخارج، مصورة غير مصورة، غير مصورة مهملة، مصورة كلية جزئية، كلية وجزئية، هذه القضايا الخارجية، قضية الخارجية. إذن القضية الحقيقية هي القضية التي تنظر إلى الطبيعة بمعزل عن التواجد الذهني والتواجد الخارجي، طبيعة فقط. يعني تقول كل إله حي، ما تحتاج إلى الكل، الإله حي، طبيعة الإله حي، كل ما يحتاج إله، طبيعة الإله حي، هذه القضية الحقيقية. كل ما نحتاج يعني نحتاج إلى السريان المصداقي الحقيقي، يعني المتحقق والمقدر، حتى يكون الله حي، لا، طبيعة الله حي. نعم، طبيعة الزجاج شفاف، إن وجد أو لم ينوجد. إذن قولهم القضية الحقيقية تشمل حتى المصادق المقدرة، هذا خير دليل على أن الحكم للطبيعة، إن وجدت أو تقدر المصداق. لكن هوس أرسطو بالهويات الخارجية، وهو أخطبوط كبير الكل يخاف منه، نعم، فما فيه جرأة لهذا الابتكار. العلامة الحلي شجاع، قال في قضية طبيعية، نعم، وصدر المتهم يقول هذه القضية الطبيعية هي التي ندرسها في العلوم، وهي القضية الحقيقية. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.